فوائدها تحذير المخالف له لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا. ومن فوائد الآية أيضا رحمة الله عباده بإرسال الرسل، إن لولا هذه الرسالة ما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل، بل ولا عرفوا ما عرفوا من تفاصيل أسمائه وصفاته كما سبق في درس التوحيد. فالرسل رحمة عظيمة للخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الانتقام من المكذبين كان بسبب فعلهم لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا، أي لإجرامه فهم رحمك الله. ومن فوائدها أن الرسالات السابقة خاصة وعيث بينها لنا، لقوله إلى قوم كذا، ويبين الحديث الثابت في الصحيحين وكان النبي يضاف إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام. نعم. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا ببينات تشهد بصدقهم وبشرائع بينة لا توجب لبسا على المتبعين. من أين تؤخذ؟ فجاءوهم بالبينات، أي بالآيات البينات الدالة على صدقهم وبالشرائع البينات الواضحة التي لا تقتضي لبسا على المتبع. قال أهل العلم وآيات الأنبياء على حسب عصره، ففي عهد موسى انتشر السحر وكفر، فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر قولا وليس بسحر، أعطاه الله تعالى اليد وأعطاه العصا. قالوا وفي عهد عيسى تقدم الطب، فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به، وهو إبراء الأبنة والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من قبور. هذا ما يمكن يقوم به الطب أبدا، الميت لا يمكن يحيى بالطب. وقالوا أيضا إن الأبرص لا يمكن شفاؤه بالطب. الأكمة من هو؟ قالوا إنه الذي خلق بلا عين، خلق بلا عين. هذا يمكن فيما سبق من العصور ما يمكن أن يرى له عين، لكن الآن إذا وجد مكان العين يمكن يرى له عين بالطب. لكن إذا لم يوجد مثل خلقه الله عز وجل بدون أن يخلق له مكان للعين ما يمكن أن يرى له عين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنها إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها، فكان من أعظم آيات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء، فتحدى الله به كل الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا انفرادا ولا تعاونا. ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
يقولون الآن يعني زالت الآن البلاغة عن الناس، ما يعرفون من يزوم أوجه البلاغة الصحيح. ولكن الآن طغى العلم الذي علمه فيه إشارات علمية ليصدق قوم يعيشون.
نعم يمكن هذا ما له فائدة. أقول لك بذلك يمكن أقول صحيح أنه مثلا إن القرآن في كل عصر يكون معجزة بما تناسب العصر لأنه نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. نعم هذا يقول الله القرآن في كل ما معنى ذلك، لكنه في ذلك الوقت أشد ما فيه البلاغ. طيب وفيه أيضا إثبات فعل الانتقام لله عز وجل فانتقمنا وفيه أيضا إثبات العظمة لقوله فانتقمنا وأرسلنا، فإن هذا للتعظيم وليس للتعدد بإجماع المسلمين، إنما هو للتعظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ومنها أن هذا النصر لا بد أن يكون لأنه أتى بصيغة التعظيم وكان حقا علينا، ولم يقل علي بل قال علينا، إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون، لأن الله تعالى أعلم من كل شيء. وفيه أيضا فلاد دليل على أن غير المؤمنين لا ينصرون بقوله حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا أورد إنسان علينا ما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو جواب؟ أن هذا استدراج من الله عز وجل حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية. نعم، وقد يكون من مصلحة المؤمنين لأنه انتصار نصر لأنفسهم على أنفسهم. ثم إنه لا يدوم هذا النصر أبدا، العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين. نعم، وقال بعض أهل العلم إن النصر نوعان، نصر بالحجة والبرهان ونصر بالسيف والسنان. فأما النصر بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت ولا في استثناء، أولا لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال، حتى لو هزموا عسكريا فإن الحجة والبرهان معهم غالبون بحجتهم وبرهان، وهذا لا استثناء فيه. والثاني النصر بالنصر العسكري يعني بالسيف والسنان، ونحن نقول الآن بالطائرة والقنابل وما أشبهها، هذا قد يحصل نصر لغير المؤمنين امتحانا للمؤمنين واستدراجا للكافرين. نعم، ثم قال عز وجل نعم
ذكرت أنت قد يؤخذ منها أن الرسول خاتم الأنبياء.
اي نعم، ما تقوله؟ هل يؤخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ من قبلك رسلا؟ نعم، يعني ما يلزم أن لا يكون بعده أحد
في هذه الآية،
معلوم من هذه الآية. إلى قومهم، أي هذه تدل على أن رسالتهم خاصة، لكن هل تدل على أنهم على أنه انتهى؟
القاديان يستدلون بهذه الآية بالذات إلى حد نزل الملائكة بروح من أمر على من يشاء من عباده.
على إيش؟ على إيش؟ على أن القاديان
إشارة يعني جانية. تنزل الملائكة لأنها شيء في الاستقبال يدل يعني
على هذا كفر.
تدل على أن عنده
الكلام على أن هذه الآية هل تدل على ختم الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومك أو لا تدل؟ الوجه الذي ذكره عبد الله يقول قد تدل من حيث أن رسول موسى إلى الناس عامة، والعموم هذا يشمل العموم الوقت والمكان والأمم، وهذا يستلزم أن لا يوجد رسول بعد. لو وجد رسول بعد ما انتفى العموم، انتفى. ها؟ انتفى العموم إلى الناس كافة، صار معناه أن الرسول اللي بعده يكون رسولا إلى هؤلاء الناس دون محمد عليه الصلاة والسلام.
الشيخ خالدون يدل على أن
الناس
إلى الناس
كافة فهو أفضل. وليش؟ لأنه إذا لم يكن آخرهم الذي يأتي من بعده صار أرسل إلى بعض الناس وهم الذين تأخروا. طيب على كل حال أخذها فيه شيء من الغموض، والأمر بهذا واضح. والغريب أن بعض الناس على سبيل الافتراض أنكر نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال إننا لو قلنا بنزوله لكان ذلك تكذيبا للقرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبي. ماذا تقول؟
ماذا في آية اللي قال إنه العلم للساعة هذا يدل على نزوله؟ والشيء الثاني يا شيخ ينكرون مجيء المهدي.
أصبر يا أخي، لا تخيم في نفسنا. أقول هل استدلالهم بالآيات الكريمة صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأن عيسى ما ينزل مشرعا وإنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينشئ ولا شيئا من الشريعة، حتى كس الصليب وقتل الخنزير هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره. يعني يقال إنه يأتي ويحكم بذلك ولا يقبل الإنسان، ما في جزية بعد نزول عيسى، ما فيه أخذ جزية ولا عهد، ما فيه إلا الإسلام. فيقال إن هذا ليس شرعا جديدا ناسخا لشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو شرع مقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ الرسول الأخبر بين الساحة هذا مقرر له، فهو لم ينزل على أنه رسول لشرع جديد، بل على أنه تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا والله أعلم ليتحقق ما أخبر الله به بالفعل. ولقد أخذ الله ميثاق النبي، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا خبر من الله عز وجل، لكن هل نحن علمنا هذا بأن نبي من الأنبياء أقر يعني تابع الرسول فعلا؟ لا، لكن نزول عيسى ومتابعة لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هذه حق اليقين، حق اليقين، لأن الآية آية آل عمران فيها علم اليقين، فإذا وجد ذلك بالفعل صار إيش؟ صار حق اليقين، صار حق اليقين. فهذا من الحكمة في نزوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وأيضا عندنا أحاديث واضحة صحيحة صريحة متلقاة بالقبول عند أهل العلم، فكيف ينكر ذلك؟ لكن والعياذ بالله بعض الناس يأتي بقاعدة من أفسد القواعد وأبطل القواعد، وهي أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كان الخبر صحيحا. نعم، وهذا في الحقيقة مذلة من قاله، لأننا نقول له أنت تثبت من الأحكام العملية، تثبت الحكم العملي بدليل لا يصل إلى درجة الصحة، تثبته بدليل يصل إلى درجة الحسن، وربما يكون إلى درجة الحسن عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الحسن. وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة، لأن تنفيذه مقتضى الإيمان، ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله، وإلا لما عمل به. فهناك عقيدة سابقة أن هذا من حكم الله ومن شريعة الله، وأنه مقرب إلى الله، وأنه عبادة لله، ثم العمل به. ثم ما هذا يعني؟ إذا أخذنا بذلك لازم أن ننكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالأمور العملية العلمية، لأن الشرع كما تعلمون إما أمور علمية أو أمور عملية، والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهم، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد إيضاح فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المسلة، لأنه تكلم على هذه المسألة كلاما شاملا. نعم ألف والله ما أدري هل أسئلة أحد تواصل ولا لا.
تشمير على الأحكام.
نعم بما تواتر إذا يكون يفيد العلم، العلم اليقين ولا أحد يشتغل.
بالنسبة إلى رب العالمين إذا سيأتي من يقصد هل النظر سبحانه وتعالى يلزمه الصواب في مسائل الشريعة أو هو يشتغل من نفسه؟
لا الظاهر والله أعلم، لأن القرآن والسنة محفوظة إلى ذلك الوقت. والعجيب أن بعضهم ذكر من شبه إنكار نزوله قال إن لغة عيسى سبيانية ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم عربية، كيف يحكم بشريعته وهو سبيان؟ كيف ينزل ويحكم بشريعة وهو سبيان؟ هذه شبهة يعني. وش الدور؟ نقول نعم الجواب في التقديم وبالنعم. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يلتزمون بأحكام الإسلام قائمون به مئة من على أفل وش ولغتهم غير عربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير، يمكن يكون لسانهم عربيا، إذا كان بالممارسة والمخالفة ينقلب لسان الإنسان من سياني إلى عربي فكيف هذا بقدرة الله؟ سبحان الله العظيم. الإنسان إذا اشتهى شيئا أتى بشبه ما تنطلع على أحد. وتعالى ولقد أرسلنا من قبل فرسلنا قوم قرأنا فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصرهم. أخذنا فوائدها؟ أخذنا فوائدها؟ وش يقول لنا؟ من فوائد الآية أيضا أن على الله حقا أوجبه على نفسه بقوله تعالى وكان حقا عليه. فإذا سئلنا هل يجب على الله شيء نقول أما في عقولنا فلا يجب على الله شيء، وأما أن يوجب هو على نفسه شيئا فهذا عن الواقع. ومن فوائدها أيضا فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان وأنه سبب للنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، قال المؤلف تزعجه لأنه مأخوذ من أثار الصيف إذا أزعجه الله الذي يرسل الرياح يعني يبعث كيف شاء سبحانه وتعالى فتثير سحابا، قال المؤلف فتزعجه كإثارة الصيد، فإن إثارة الصيد من مكانه يعني إزعاجه حتى يقوم. وقوله سحابا، السحاب هو معروف هو الغيب، فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة. يبسطه البسط معناه النشر كيف يشاء، هذا على تعود إلى كيفية هذا النشر، قد يكون واسعا وقد يكون قليلا وقد يكون كثيفا وقد يكون خفيفا. ولهذا قال ويجعله كثافا بفتح السين وسكونها قطعا متفرقة، بفتح السين يعني كسفا وسكونها يعني كسفا. وقد قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرفوع كسفا. والكسف معناه القطع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن السحاب قد يكون واسعا منتشرا مبسوطا وقد يكون قليلا قطعا متفرقة. وقال بعض المفسرين معنى كونه كسفا أنه قطعا متراكبة، نعم بعضها فوق بعض حتى يسود ويدرهم ويحصل فيه الرعد والبرد، وهذا أولى. مراد الكسف يعني القطع المتراكبة التي يركب بعضها بعضا حتى تدرهم وتسود، وهذا في الغالب أكثر مطرا. يقول وأجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الخطاب لكل من يتأسى خطابه، لأن هذه الرؤية ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها الودق يعني المطر، يعني حبات المطر تسمى ودقا. يخرج من خلاله أي وسطه، وقيل من بينه من بين هذا السحاب. وقوله فترى الودق، إذا قال قائل نحن لا نراها بأعيننا المجردة، ما نرى أن المطر يتخلل هذا السحاب، فيقال إنه خبر صدق فيكون إيش؟ يكون كالمشاهد، ما دام الله تعالى أخبر به فإننا كأنما نشاهده بأعيننا. ثم إنه في الوقت الحاضر وجدت الآلات القوية التي يستطيع الإنسان بها أن يرى كيف يخرج هذا المطر، هذه النقط من خلال السحاب. وقوله فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، هذه الجملة الشرطية. فإذا أصاب به، إذا تدل على أن هؤلاء الذين أصيبوا بالمطر أنهم في غاية الاشتياق إليه، ولهذا بمجرد ما يصيبهم يحصل الاستبشار. وقولنا بمجرد ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على فعل الشرط، ولكنه نتيجة لذلك وزيادة أمر آخر، وهو الإتيان بإيذاء الفجائية التي تدل على المفاجأة والسرعة. إذن إذا تفيد الشرط، وفعل الشرط هو أصاب، وجواب الشرط جملة هم يستبشرون المصدرة في إذا الفجائية. قلنا إن هذا التعبير يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الاشتياق إلى نزول الغيب. وجه ذلك استبشارهم بمجرد الإصابة، وليس استبشارا عاديا كترتب الجواب على الفعل على فعل الشرط، ولكنه أبلغ لأنه أتى بإذاء الفجائية الدالة على المبادرة بوجود ذلك الشيء. وقوله يستبشرون، قال المؤلف يفرحون بالمطر، وهو أشد من الفرح، من مجرد الفرح. الاستبشار أشد من مجرد الفرح، بل هو يستبشر بنفسه وربما يهنئ غيره ويبشره. ولهذا في أول في المطر في أيام الموسم، موسم المطر، تجد مثلا الناس إذا رأى بعضهم بعضا لا سيما الذين يأتون من البراري يقول بشرك أنه نزل مطر وأنه كثير أو حزم يكون. فالاستبشار هنا أبلغ من مجرد الفرح، لكن المؤلف رحمه الله ربما يفسره بالتقريب. وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، من يشاء لا ما يشاء الناس، فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، وليس أحد يستطيع أن ينزله. وأما ما ذكر من أنهم الآن يسلطون مواد كيماوية على السحاب فينزل المطر فإننا نقول إن صح هذا الأمر فمن الذي خلق هذا المطر؟ الله سبحانه وتعالى. والذي أوجد هذا السحاب هو الله سبحانه وتعالى. وكونهم يتوصلون إلى أسبابه يتبخر بها هذا السحاب حتى ينزل مطرا، هذا لا ينافي أن يكون الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث. ثم إن الآية ينزل الغيث أبلغ من ينزل المطر، إذ أن المطر قد ينزل ولا يكون غيثا، كما ثبت في صحيح مسلم ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا ينبتوا ولا تنبت الأرض. السنة مش معناها الجذب والطهر، يعني هذا السنة هماية المطر، السنة الحقيقية أن يأتي ولا يحصل نباس. وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، المراد بالعباد هنا جمع عبد، وهي العبودية الخاصة ولا العامة؟ العامة. لماذا؟ لأن المطر ينزل على المؤمنين وعلى الكافرين، نعم، بل ربما يكون نزوله على الكافرين أكثر وأغدق وأشد استمرارا امتحانا له، لتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي بهذه الطيبات، فاليوم تجزون عذاب الهون إلى آخر. ثم قال تعالى وإن كانوا، قال المؤلف وقد كانوا، قد قدر إن بقد، وتبع في ذلك البغو، والمؤلف الجلالين مأخوذ من البغو، يعني كأنه مختصر له، لأنك إذا تأملت تفسيره رحمه الله وجدت أنه هو تفسير البغو بعينه، لكن البغو مبسوط وهذا مختصر. وقال إن قد، ولا أحد من أهل النحو قال بهذا القول إلا أن يقوله على سبيل التفسير فقط. والصواب الذي لا شك فيه هو أن إن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، كما في قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلى هذا فنقول إن أصلها إن فخفف، واسمها أين هو؟ ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير وإنهم. وقد سبق لنا أن القول الصحيح من أقوال النحويين أن ضمير الشأن لا يقدر مفردا مذكرا، وإنما يقدر بحسب السياق، فهو ضمير مقدر بحسب السياق، كان السياق يقتضي التأنيث فهو مؤنث، يقتضي التذكير فهو مذكر، يقتضي الجمع هو مجموع، يقتضي التثنيه فهو مثنى. نعم. إذن وأصله وإنهم كانوا، وإنهم كانوا، لكن خففت إن فحذف اسمها على أنه ضمير الشأن. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، من قبل أن ينزل عليهم إيش؟ المطر، من قبل أن ينزل عليهم المطر. من نعرف أنه المطر؟ هل سبق تحدث عن تنزيل المطر؟ الجواب نعم، في قوله فترى الودق يخرج من خلال، فإن الودق إذا خرج من خلال السحاب أين يذهب؟ ينزل إلى الأرض، ينزل إلى الأرض. وقوله من قبل أن ينزل عليهم، يعبر الله عز وجل عن نزول المطر بالإنزال والتنزيل، بالإنزال والتنزيل، وذلك لأن المطر أحيانا يأتي دفعة واحدة بكثرة وغزارة فيكون إنزالا، وأحيانا يأتي بالتدريج ضعيفا متقطعا فيسمى تنزيلا، لأن التنزيل معناه إنزال الشيء، إنزال الشيء شيئا فشيئا. من قبل أن ينزل عليهم، من قبله لمبلسين،
نسبة غائرة نعم ممكن حسب الجملة
باعتبار مطر تقل
أقول
نزل
باعتبار يعني
أفضل لا أنزل أي باعتبار أفضل باعتبار
كفة
والتفيت يعني يقول أن السحابة هذا الطرف بعد أيام بعد أيام يأتيكم يأتي أيضا بقليل أحيانا مثلا يكون المطر يومين ثلاثة ولكنه قليل وأحيانا يأتي كما تشاهدون سحب عظيمة كأنها أفواه الجرم وقوله من قبله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين كلمة من قبله اختلف بها أهل العلم فقال بعضهم كما قال المؤلف إنها تأكيد إنها تأكيد كقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب كرر الفعل توكيدا هذا قول وهو الذي نشا عليه المؤلف وعليه أكثر المفسرين أن قوله من قبله أي من قبل أن ينزل عليه فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين فيكون تكرارها للتوكيد وقال بعض المفسرين إنها كررت للتأسيس لا للتوكيد ومعلوم أنه إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا وأن يكون تأسيسا فالأصل التأسيس يعني الأصل عدم التوكيد لأن التوكيد تكرار والأصل عدم التكرار فيرى بعض المفسرين أنها ليست للتوكيد وأنها للتأسيس أخذوا بالكم الفرق دقيق العلماء رحمه الله الفرق بين التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هذا هو الأول والتأسيس معناها أن هذا غير الأول معناها أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل على القول بأنه تأسيس ما معناه قال بعضهم من قبله أي من قبل الاستبشار وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل الاستبشار لمبلسين فذكر الله لهم حالي قبل الاستبشار وبعده أنتم وهذا ما مشى عليه أبو السعود وهو جيد ولا فيه إشكال من حيث التصور والمعنى يقول المعنى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستبشار لمبلسين فنبههم الله على حالهم قبل الاستبشار وهو الإبلاس وعلى حالهم بعد ذلك نعم وقال بعضهم من قبله أي من قبل أن ينزل عليه من قبله يعني من كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل ذلك القبل من قبل ذلك القبل فيجعلون الضمير في قوله من قبله ليس عائدا إلى المطر ولا عائدا إلى الاستبشار وإنما يجعلونه عائدا إلى القبل فالمعنى على هذا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل لمبلسين فيكون فائدتها أن الإبلاس مستمر معه من قديم الزمان فيأتي موسم فييأسون ولا يأتي مطر فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون وهكذا ومعلوم أنه إذا تكررت مواسم لم يأتي مطر كان أشد في الإبلاس يكون معنى أن هذا الاستبشار أنه أتى بعد يأس مرتين فأكثر أتى بعد يأس مرتين فأكثر وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره وصار لدينا في قوله من قبله كم قولا ثلاثة أقوال القول الأول أنها توكيد والثاني أن الضمير يعود على الاستبشار والثالث أن الضمير يعود على القدر أي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضا لمبلسين. أما قوله لمبلسين فهي بالنص خبرا لكان وين كان وإن كانوا، واقترنت اللام بها من أجل إن نعم. والاقتران هنا واجب ولا جائز؟
لا جائز،
لا جائز يعني ولا واجب،
لا جائز.
إن قلت لا جائز وهذا يقول لا واجب،
لا واجب.
نعم لا وهو واجب،
واجب.
لا وهو جائز. طيب ما هو سبب الوجوب؟ ما سبب الوجوب؟ لا بد أن تقرب اللام. وما هو وجه الجواز؟
مثل
جواز النهار إن ما اقتران من المخففة يجب اقتران
إذا
اشتبت الناس. أي.
أما هنا
فما
اشتبت. من أين تعرف ذلك مثل المعنى؟ وقفت إما فقد العمل وتلزم اللام ولا مدى. وربما استغني عنه بدل ما نعبد أراده.
وأنت ما تقول في هذه الحجة؟ طيب الآن لو أسقطنا ألا تشتبه إن المخففة غير النافية؟ يعني لو كانت وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين، ها؟ لا تشتبه، يعني يستبشرون مع أنهم ما أبلسوا ولا أيس. ربما يقع هذا، يعني يستبشرون وإن كان ما عندهم يأس من قبل. فالظاهر الوجوب لا للعلة التي ذكر محمد الإسماعيلي، لأن محمد ظن أنه يجب يجب الاقتران مطلقا، نعم، ولكنه يجب لأنها قد تشتبه بإن النافية. أما إذا لم تشتبه وهو ما يجب الاقتران، ما يجب الاقتران، هل هناك شاهد مثل العرب لذلك؟ هنا قول الشاهد وإن مالك كانت كرام المعاد، ويفتخر بأنه من بني مالك، ثم يقول وإن مالك كانت كرام المعاد. هنا ما يمكن أن تشتبه إن بما، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتخر بقول يسلب عنهم كرم المعرفة. قول لو تقول أنا مثلا من قبيلة، هذه القبيلة ما كانت كرام المعارف، يصلح؟ ما أستطيع. الحاصل أن اللام هنا في التأكيد، ويسميها بعض العلماء يسميها لام الفرق، اللام الفارقة، اللام الفارقة، وهي وهذا أدق التعبير، وهي مع كونها فارقة تفيد التوكيد، وإنما سموها اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة. طيب إذا قال قائل هل يمكن أن تقترن به اللام مع كون إن بمعنى النفي؟ فالجواب لا، وهذا هو السر في أنها فارقة، لا يمكن أن تقترن بها اللام، لأن اللام تفيد توكيد الإثبات، والنفي بخلاف ذلك، النفي يفيد النفي. قال مبلسين يقول آيسين من إنزاله، والإبلاس مثل القنوط أشد اليأس، ومنه سمي إبليس نعوذ بالله منه، لأنه إيش؟ مبلس آيس من رحمة الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيسين من نزوله، فانظر إلى آثار رحمة الله. فانظر الخطاب لمن؟ للإنسان، لا ما هو للرسول، الخطاب للإنسان لمن يتأتى خطابه، الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. لأنه قال بالأول فترى الورق يخرج من خلاله، ثم قال هنا فانظر أي انظر أيها الإنسان إلى أثر رحمة الله، إلى أثر رحمة الله. وفي قراءة يقول المؤلف آثار، آثار رحمة الله. شغل الرسم العثماني من فوائد التزامه أنه لا يتغير بتغير القراءات. آثار على مقتضى القواعد والقواعد الرسم العصرية كيف تكتب؟ بألف بين التاء والراء، لكنها على قواعد النسخة العثمانية يكتب فيها ألف؟ لا، آثار تاء وراء، فتصلح آثار وتصلح أثر. نعم، وقوله لا إلى آثار وإلى أثر لا فرق بينهما في الجملة من حيث المعنى، لأن آثار مضاف فيفيد العموم، وأثر مضاف قول فيفيد العموم، يعني المضاف إلى أضيف أفاد العموم. فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما، لأن أثر رحمة الله بمعنى آثار، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص، أن أثر يشمل الجنس باعتباره شيئا واحدا، وأما آثار فتشمل الجنس باعتباره أنواعا، باعتباره أنواع. نعم، كيف باعتباره أنواعا؟ مثل أثر هذه، أثر المطر يخرج به زرع، ويخرج به الشجر، ويخرج به شيء صغير وشيء كبير. نعم، وشيء له أشجار مفتحة، وأشجار وشيء له أشجار يعني دقيقة كالعيدان. فلهذا تعتبر هذه آثارا باعتبار إيش؟ باعتبار أنواع. ثم أيضا الآثار تختلف من أرض إلى أرض، هذه الأرض تنبت كذا، وهذه الأرض تنبت كذا، هذه ينبت فيها الكلى، وهذه لا ينبت فيها. فهي آثار باعتبار الأنواع. أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهو شيء واحد، وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار. آثار رحمة الله أي نعمته بالمطر. وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسما للمخلوق، ويصح أن تكون من صفات الله. فإن كان المراد الأثر المباشر، فالمراد بالرحمة المطر، لأن هذا النبات نبت بماذا؟ بالمطر. وإن كان المراد السبب غير المباشر، فالمراد بالرحمة صفة الله، يعني لكون الله جل وعلا رحيما فهذه من آثار الرحمة، إنه ينزل المطر وتنبت به الأرض ويزول به القحط. نعم، فالآية الصالحة لهذا ولهذا. قال كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا مما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة رحمة الله. كيف يحيي هو أي ذو الرحمة سبحانه وتعالى، يحيي الأرض يجعلها حية بعد موتها. قال المؤلف أي يبقيها، وحياة كل شيء بحسبه. فالأرض لهذا التهنئة ما فيها خضراء تسمى ميت، ما فيها شيء حي، فإذا نزل عليه المطر وحي النبات سميت حية، يحيي الأرض بعد موتها. وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. نعم، لأنه من يقدر على أن يسبق النواة والحب في باطن الأرض حتى يخرج منه هذا النبات النامي؟ أحد يقدر على هذا؟ ما أحد يقدر. لهذا قد جاء في الحديث الصحيح القدسي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ما يستطيع أحد أن يخلق هذا. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله بأنك تقول كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف؟ يعني انظر إلى الكيفية والقدرة، كيف هذه الأرض التي كانت غبرة كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء؟ قال الله عز وجل إن ذلك أن يبتها بأن تنبت. إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك المشار إليه